Cinema Zoom. Cinema Zoom. Podcast. الرواق. برنامج ثقافي فني. نستضيف في كل حلقة نجما من نجوم الثقافة والفن. الرواق. ما لما طيارة.
تحية طيبة لكل مستمعي برنامج الرواق الثقافي. الرواق الثقافي يعود إليكم بحلقة مميزة مع الفنانة السورية أسيمة أحمد.
شفت كيف ما روحت الفرصة من إيدها؟ أكيد دفعت ثروة كبيرة لحتى صارت رئيسة الجمعية. أي
أختي، شو كنتي متوقعة؟ اسمها صار تحت رجلين بالوقت اللي كنتي فيه الكل بالكل، وهلأ أجا دورها.
يلا خليها تنبسط وتلعب هالدور لفترة صغيرة، لأنه أنا رح طالعها برا. إجت لهون عن جد؟
إيه لك، كنتي متخيلة
هالشي؟ لا أبدا.
شو كيفك إندر؟ تركيني من أموري وقصصي، أنا سمعت بموضوع وجعلي قلبي.
ما فهمت، شو سمعتي بالله؟
سمعت إنه ما معك مصاري، وهالشي خلاك تبيعي مجوهراتك اللي كانوا معك يا روحي. لو اجيتي لعندي كنت عطيتك مصاري.
حبيبة قلبي، مو معقول شو ضحكتيني، من وين بتجيبي هالحكي هذا؟
سمعت انك بعتي الخاتم الحلو يلي بابا شاري لك يا سمعتي؟
مساء الخير أسيمة، سعيدة جدا انك رح تكوني ضيفتنا ببرنامج الرواق الثقافي.
تسلمي لما صديقتي، وأنا كمان كتير مبسوطة وبيسعدني كتير أن يكون معكم بهذا البرنامج.
أكيد المستمعين عرفوا أنه نحن ضيفتنا اليوم صاحبة الصوت الذهبي وملكة الدوبلاج مؤخرا على الساحة، ليس فقط السورية وإنما العربية. أهلا وسهلا فيكي أسيمة أحمد.
تسلمي حبيبتي، خجلتيني، شكرا كتير إليك، شهادتك هي يعني بعتز فيها.
أسيمة، أنت خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل منذ العام 98، ولديك مشوار فني لا بأس به مع الدراما التلفزيونية بداية من العام 98، يعني من عام تخرجك عملتي مع الراحل حاتم علي، ولكنك بدأت العمل في الدوبلاج قبلها بعام 97 يعني تقريبا. فما الذي يعني دفعك تغرقين وتغرقين معك في حقل الدوبلاج لدرجة أصبحت هذه المهنة بالنسبة لك تشكل يعني جزء أكبر من عملك كفنانة؟
بصراحة بالبداية ما كان خياري هذا الموضوع، يعني ظروفي الخاصة هي اللي خلتني اتجه باتجاه الدوبلاج. يعني كان انه انا جبت بنوتة وكنت حابة انه ما بعد عنها وما يكون في سفر وما يكون في ضغط عمل مثل اللي بيكون بالسينما او بالدراما. ويعني فترة طفولتها الاولى يعني ما حبيت ابدا اني اكون بعيدة، يعني حبيت اني اكون ملتصقة فيها، ولانه كتير بتأثر بالسنوات الاولى يعني بشخصية الطفل. فيما بعد بصراحة ما كان خياري، لأنه هالسنين الطويلة اللي بعدت فيها عن الدراما أو عن السينما يعني خلت الناس ينسوني، بقصد يعني شركات الإنتاج أو المخرجين. يعني أنا كان عندي رغبة أني أشتغل يعني بالسينما أو بالدراما. هذا الشيء ما بيعني أنه أنا ما استمتعت بالدوبلاج واكتشفت يعني ملكة أنا ما كنت عارفان أنه موجودة عندي، أو الناس يعني ردات فعل الناس تجاه صوتي أو تجاه الإحساس اللي بيقدر وصله بالصوت. يعني في متعة خاصة اكتشفتها بهذا المجال وحبيتها يعني.
وعلى سيرة الملكة والإحساس اللي أنت بتتمتعي فيهن، كيف بإمكانك تتقمصي كل هالشخصيات اللي بتأديها صوتيا وتكسيها روح ودم لدرجة حقيقة ما بيقدر المشاهد يفصل بينك وبين الممثلة الحقيقية، الممثلة التركية؟
هلأ ما بعرف إذا رح توفق أني أشرح الآلية لهذا الشيء، بس أنا بتعامل مع الممثلة اللي بتأدي الشخصية، بتعامل مع الممثلة على أساس أنه هي الشخصية. يعني أنا أسيمة عم بشتغل مثلا دور إندر، فما بفصل أنا بين إندر وبين الممثلة. بالنسبة إلي إندر هي الشخصية، عفوا قصدي ما بفصل بين الممثلة التركية وبين إندر، يعني أنا بتقمص هاي الممثلة إنه أنا بشوف حالي أسيمة عم تلعب بهذا الجسد وبهاي الأدوات وبهذا الصوت، وعندي مساحة صغيرة دائما نحنا يعني ممثلين دوبلاج منقدر إنه نستغلها. يعني مثلا هي قايلة الجملة بإحساس معين، بقدر أنا أرفع شوي أو غير اللون شوي ضمن طبقة معينة، ما يحس المتفرج إنه أنا قلت شيء بيختلف عن الإحساس الأصلي اللي عملته الممثلة. يعني إذا أنا عندي رؤية مختلفة للجملة حابة أظهر إحساس معين فيها ما نم أظهرته الممثلة التركية، عندي مساحة صغيرة أقدر ألعب فيها أحتال فيها بدون ما أطلع برات الشيء اللي عملته، يعني بدون ما يقفرني المتفرج إنه أنا غيرت شوي. هلأ هاي القصة على الميران إذا طول العمل، عادة الأعمال يعني اللي عم نشتغلها خاصة تركية عم ضل فترة طويلة يعني، فأنا بصير عندي يعني بتملكها لدرجة أحيانا قبل ما تتنفس الممثلة كون أنا عم بتنفس، يعني خلص حفظت أنا لأي مرحلة هي نفسها طويل أو وين ممكن تاخد نفس. يعني أنا أحيانا بتفاجأ، يعني مو بس المشرف اللي بيكون معي أو حتى ضحكتها مثلا قديش طويلة لوين مثلا بتخلص، يعني قليل كتير إنه نعيد. نحن هلأ دائما عم نكون مضغوطين والعمل على الهواء، فمثل ما بتعرفي ما في وقت كتير إني أنا أقدر شوف المشهد وبعدين سجله. غالبا منسجل دغري يعني أنا وياها منحكي للممثلة، وبس يعني إنه هذا الشيء أكيد يعني صار بعد سنوات طويلة. أنا صار لي يعني ما بعرف كم سنة، أنت عديون، صار لي من 1997، تخرجت ب 1998 واشتغلت دوبلاج قبل ما أتخرج بسنة، فهذا يعني عمل لي هاي الخبرة يعني والتراكم وهيك. بالإضافة لأنه يعني أكيد في لازم يكون في موهبة وإحساس بالأساس لحتى الواحد يقدر يتطور فيما بعد، يعني الشغلتين مع بعض لازم يكونوا موجودين.
أريد أن أطرح سؤال، ولا أعرف هل هو سؤال يعني موجه لك أو للمخرج، كيف يتم اختيار الممثل المناسب لشخصية معينة في الدوبلاج؟ يعني على الأقل أنت كيف يتم اختيارك لدور ما، وخاصة أنك لعبتي العديد من الأدوار المختلفة من حيث العمر والبيئات ومع ذلك أتقنتيها؟
هلأ بالنسبة لاختيار الممثل بالدوبلاج، الشركة لما بتختار أو المشرف ما عنده مجال كتير كبير إنه يختار، مثل لما بتعملي كاستينج لمسلسل بالدراما أو السينما، يعني بيلعب شكل الممثل دور كبير ويعني كتير عوامل أخرى. هون بيقتصر الموضوع على الصوت، فأنت مجبرة مبدئيا بالمرحلة العمرية للشخصية، وتاني شيء يعني أنت ما عندك أدوات غير الصوت تعبري من خلاله، وغالبا أنه قصة ضغط الوقت وهيك، فبيميلوا أكتر أنه مثلا أسيمة بيختاروها للشخصيات اللي ممكن تكون كلاس أو شخصية مثلا قاضية محامية أو ليدي، يعني أنه خلاص انطبعت براسهم أنه أسيمة بتلعب هدول الشخصيات يعني بشكل حلو. رغم أنه أنا ممكن ألعب يعني دور شخصية بسيطة أو امرأة مزارعة أو هيك، ما بيحبوا يجربوا، يعني هاي القصة كمان موجودة بالدراما عنا، أو بيحبوا يحافظوا على خامة الصوت اللي عند أسيمة أو طبقة الصوت اللي الناس بتحبها. يعني أنا إذا بدي ألعب دور تاني مختلف بالبيئة أو الشخصية يعني ضعيفة أو مانا كلاس، فإجباري أنا بدي أغير بطبقة صوتي مشان روح. هنا بيقولوا لي إنه في شيء كلاس بالطبقة الصوت، بدك تضطري تغيريها لحتى يروح هذا الشيء. ممكن بالدراما ما كتير تضطري لهذا الموضوع لأنه في جسدك عم يساعدك، وشك عم يساعدك، تعابير وشك، ما أنك مضطرة كتير أنك تستعاري طبقة أو مو تستعاري طبقة، هي من ضمن طبقات صوتك، بس أنت بتختاري لون معين بيزبط أكتر مع هذا الكاركتر. بعتقد يعني موضوع الكاستنج أو اختيار الصوت، كمان في ناس موهوبين بهذا الموضوع وفي ناس لا، يعني بيكون اختيار خاطئ. مثلا أول ما بيشوف واحدة شقرة بيقولوا أسيمة، تجي مثلا بتشوفي الشخصية بتلاقي إيقاعها كتير مختلف عني، إنه ما في رابط غير إنه مثلا بتشبهني بالشكل. ممكن يكون في أحيانا كاستنج خطأ وناس موهوبين بهذا الموضوع أكتر من ناس تانين.
بلش ينشغل بالي على عثمان،
ما عنا حل إلا أنه نستنى.
أنت شكلك تجمدت، مشان الله خد الجاكيت تبعك.
لا 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 لا، أنا منيح.
يا لطيف ما أعندك، تعا قعد جنبي، تعا.
خوفتيني والله.
تعا تعا قعد جنبي يلا. رح تبرد وتمرض وأنا رح أبتلي فيك بعدين، يلا خلينا نتغطى فيه سوا.
هناك ملاحظة عامة إنه نحن كمتابعين للأعمال التركية الأصلية، يعني ما يترجم دون دوبلاج، نكتشف الاختلاف الكبير في خامات الصوت ما بين الممثل التركي والمدبلج الممثل السوري، ويبدو لنا وكأننا يعني سبب عشقنا للدراما التركية هو تلك الأصوات التي تؤدي تؤدي الشخصيات في العمل التركي. هل يعني تتفقي معي بأن الدراما التركية زادت شهرتها وانتشارها بسبب الدوبلاج السوري؟
هلا أكيد زادت شهرة الدراما التركية، لأنه إذا بدك تطلعي بشكل عام للشرائح المختلفة، يعني بفضلوا أنهم يتفرجوا على شيء مدبلج أكثر ما أنهم يتفرجوا على عمل مترجم، يعني بيبقى أسهل للمتفرج أنه يتابع الإحساس ويعني وعناصر الفرجة تكون كاملة بالنسبة له، يعني كل عناصر المتعة اللي مرتبطة بالفرجة ما في شيء بيعوقها مثل قراءة الترجمة. ممكن شريحة كتير قليلة أنه تحب تتفرج يعني على العمل أورجينال وتسمع صوت الممثل التركي. أكيد ما فينا نبخسهم حقهم للممثلين الأتراك، في أعمال عم تجي أعمال كتير جيدة وممثلين قديرين، ونحن كمان عم يتم عنا اختيار يعني ممثلين سوريين بنفس الكفاءة، بس في بالمقابل النسبة الأكبر من الأعمال اللي عم تجي عم يكون سويتها أقل بصراحة، يعني كمستوى التمثيل عم حس أنا أنه عنا هون لا عم يرتفع المستوى، يعني أكتر عم بيصير أفضل، يعني عم يرتفع المستوى الفني للأداء بالدوبلاج، ومو بس بالمسلسلات التركية، يعني حتى بال مسلسل يعني الأعمال الثانية في كتير نحن عم نشتغل، الأعمال الهندية الإيرانية الروسية الإيطالية، يعني من جنسيات كتير مختلفة، أكيد ساهمت بشهرة الممثلين الأتراك عنا، رفعت لهم يعني العدد المتابعين أكبر عم بيكون بسبب الدبلجة يعني السورية، وإلا كانت انشهرت أعمال أخرى غير مدبلجة من جنسيات مختلفة وأعمال يعني على مستوى فني عالي، فما فينا ننكر هذا الموضوع.
ابقى على تواصل مستمر وبودكاست الرواق لا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود في تطبيقك لتصلك الحلقات في حينها.
أسيمة، عتدنا ببرنامج الرواق الثقافي أن نستضيف ضيف سواء كان فنان، معد، مقدم برامج، ناقد، ليطرح سؤال على الضيف. واليوم نحن معنا الصديق الإعلامي ومقدم البرامج الجزائري محمد مزيد، وسيطرح عليك سؤالين.
مساء الخير، أود أن أسأل عن طريقة العمل في الدوبلاج. في حال إذا تم تسجيل الصوت بشكل منفرد، هل يؤثر ذلك على نوعية وجودة العمل بحكم غياب التفاعل بين الممثلين؟ وأعتقد هذا ما يشكو منه بعض المخرجين مؤخرا.
مساء النور. بالنسبة للتسجيل بشكل منفرد أكيد يعني بيأثر إلى حد ما، يعني ما فينا نقول بنسبة كبيرة، كونه يعني أنا وقت كنت عم سجل أنا بقرأ جملتي وجملة شريكي بالمشهد. فإذا كنت عم تسجل أولا بكفي أني أنا أشوف الحوار النص لحتى أعرف توجه الجملة، بس العاتق الأكبر بيكون على الممثل اللي بيجي بعدي، هو اللي لازم يسمع توجه الجملة، لأنه أحيانا ممكن يكون في تصرف يعني من الممثل السوري تجاوز الإحساس الجملة التركية، ممكن تكون استفهامية تصير إخبارية، فلازم الممثل المدبلج اللي عم يجي بعد الممثل الأول يسمع توجه الجملة وبعدين يسجل. وكمان هي كمان من بتكون كمان من مسؤولية المشرف، يعني مسؤولية الممثل والمشرف. أحياناً كتير على السرعة بسمع هيك شغلات بتكون، لو أنا بدي أجي سجل بعد ممثل قبلي وأقول جملتي ما بتزبط، يعني قايلة بتوجه غلط مثلاً، فما عاد تزبط جملتي، فمرد منرجع منصلح. وبيكون يعني بيمرق الدوبلاج بمراحل كتيرة لحتى يوصل للعرض، فبيتشيك على هاي المواضيع ومنتجاوزها.
سؤال آخر يتعلق بدبلجة المسلسلات التركية بالتحديد. الدراما السورية هي التي فتحت الطريق واسعا للدراما التركية في الوطن العربي، كانت البداية من خلال مسلسل مهند عام 2008 على ما أعتقد أو قبل ذلك. هل أضرت الدراما السورية بنفسها بدبلجتها للأعمال التركية؟ كانت من بين العوامل التي أدت إلى تراجع الدراما السورية، بالإضافة طبعا إلى الحرب والأزمة الأمنية في البلاد.
والله ما بعرف، يعني أنا هذا السؤال ما بعرف إذا عندي المقدرة أني جاوب عليه أو من صلاحياتي، لأنه بعتقد يعني هذا السؤال لازم يتوجه لصناع الدراما السورية، منتجين أو مخرجين، يعني هن أدرى بالحركة السوق وإنتاج الدراما. بس يعني برأيي شخصي إذا كانت أثرت فبعتقد هي لازم تكون مثل محفز أو مثل يعني تنافس، يعني بطريقة إيجابية لحتى تحرض الدراما السورية أنه ترتقي بمواضيع، ترتقي بمستوى الإنتاج، بمشاهدها، بالفرجة مثلا اللي منشوفها كتير بالأعمال الدرامية التركية، واللي يمكن هي السبب أنه حبوها المتابعين عنا. فبعتقد لازم يكون يعني إذا كان إلها تأثير لازم يكون تأثير إيجابي.
لكي تولبسي باي، مين بيقدر ما ينعجب فيها؟ هي أقوى إنسانة شفتها بحياتي، رغم كل زحمة هالحياة وأساوتها بتضل رافع راسها وعم بتضوي وتضوي.
هلأ أنت عن جد معجبة فيها
جوري؟
واضح إنك متابعة الموضة عن قريب كتير.
رح أضل حبك لآخر يوم بعمري، اشتقت لك.
وأنا كمان يا روحي اشتقت لك. اليوم كانت رقبتي واجعتني.
لسه واجعتك؟
بس شوي، فولكان عمل لي مساج ولبسني لحشته، ولما وصلت على الشغل انتبهت انه عليها شعر شقرة. تصور ما اني كشفت الكذبة، اضطريت اتصرف كأني ما بعرف شي.
اشتقت لك.
وانا كمان يا روحي اشتقت لك. واللي كنت مفكرتهم رفقاتي طلعوا بالعكس اكبر اعداء لإلي.
أنت كما ذكرت في بداية الحلقة خريجة قسم التمثيل من المعهد العالي للفنون المسرحية، بمعنى خريجة مسرح. لديك تجارب في المسرح والدراما التلفزيونية وحتى السينمائية، يعني حبذا لو تعطينا فكرة، نعطي فكرة للمستمعين عن أسيمة أحمد الممثلة بمعزل عن كونها ملكة الدوبلاج. وبحب أعرف يعني أنت بأي مكان بتحسي بالاستمتاع أكثر من ضمن هالمساحة الفنية الكبيرة اللي قدرتي تمارسي فيها نشاطك؟
هلأ بداية أنا تخرجت من المعهد بعرض العرس إخراج الدكتورة عوني كرومي، وكان عرض كتير جميل، يعني بعتبره يعني عرض مو مجرد عرض تخرج، يعني عرض كان الأداء فيه فعلا بروفيشنال، يعني مو كأنه نحن طلاب. وقبله كان في عرض مع الأستاذ غسان مسعود بالسنة الثالثة، كان عرض بلا عودة. أما بعد التخرج كان عندي يعني تجارب قليلة بس بعتز فيها، مسرحية إيواكس مع الأستاذ جهاد سعد، ومسرحية نور العيون مع الدكتور عجاج، ومسرحية سوبر ماركت مع الأستاذ أيمن زيدان، وفي مسرحية كاريكاتير مع رافي وهبي. بالنسبة للدراما، بدايتي كانت بمسلسل سفر إخراج الأستاذ المرحوم حاتم علي، وبعدين في مسلسل صرخة ليل طويل إخراج سامي جنادي، مسلسل الخيزران إخراج الأستاذ محمد بدرخان، وفي عدة سهرات ومسلسلات قصيرة، وفيما بعد مسلسل نجوم بين الغيوم إخراج الأستاذ غسان سلمان الله يرحمه، ومسلسل القيشاني الجزء الخامس إخراج الأستاذ هاني الروماني كمان الله يرحمه، وفي مسلسل في حضرة الغياب إخراج الأستاذ نجدة أنزور، ومسلسل شيفون كمان الأستاذ نجدة أنزور، وفيما بعد ثلاثية الصمت بمسلسل تحت سماء الوطن كمان الأستاذ نجدة أنزور، وفي مسلسل ترجمان الأشواق إخراج الأستاذ محمد عبد العزيز. وبالنسبة للسينما في فيلمين مع الأستاذ باسل الخطيب، فيلم الأب والاعتراف، ومؤخرا اشتغلت مسلسل غفوة القلوب مع الأستاذ رشاد كوكاش، وسداسية دقة قلب مع الأستاذ فادي سليم، ومسلسل شوارع الشام العتيقة، وفيلم أنت الجريح للأستاذ ناجي طعمة، وآخر شيء مسلسل لأنها بلادي للأستاذ نجدة أنزور، ومسلسل دفى للأستاذ سامي جنادي. وفي لوحات عملتها من فترة مع يسرى بدر الدين ألم حمرة. بالنسبة لي المتعة الأكبر كانت بشغل المسرح طبعا، لأنه في مجال أنك تلعبي أكثر، وحتى لو كان الدور صغير أنت مانك مقيدة في مجال للإبداع ولا أنك تطلعي كل شيء جواتك، يعني تلعبي بمعنى اللعب للممثل بصوته بجسده بكل إمكانياته، وأنه يرجع هيك يطور أدواته، يعمل ريفريش لحاله من أول وجديد. بتمنى هلأ أنه يصح لي هيك تجربة غنية أرجع أشتغل، ومع أساتذتي مثلا كتير حابة أني أرجع أشتغل بهاي الطريقة بنفس الطلاب بنفس الاكتشاف، يا ريت، بتمنى. والسينما كمان يعني العشق الأول والأخير طبعا.
يعني ما شاء الله واضح أنه عندك أدوار كتيرة سبق وقدمتيها في الدراما التلفزيونية والسينما والمسرح، رغم أنها ليست أدوار بطولة. سؤال، لو خيروك في يوم ما أنك تأخذي أدوار بطولة في الدراما على سبيل المثال، في مقابل أن تتخلي عن عملك في الدوبلاج، هل سيكون الأمر سهل بالنسبة إليك أو متاح؟
هلأ ممكن ابتعد يعني بشكل مؤقت إذا إجاني عمل درامي أو عمل سينمائي، وطبعا يعني يكون شيء مهم أو فرصة حلوة لإلي، مساحة أكبر لحتى أظهر حالي كممثلة، ممكن ابتعد. أما يعني ابتعد أو انقطع نهائيا، لا ما أفضل. بالنسبة لإلي غير موضوع
أنه أنا صار إلي اسم بالدوبلاج وعندي أعمال سيريات يعني لازم أكملها. بالنسبة إلي موضوع الدوبلاج هو يعتبر يعني بر الأمان وعمل لي استقرار مادي، بينما أنا اللي بسمعه عن الشغل الدرامي أنه هو يعني ما له أمان، يعني في كتير نجوم كان شغلهم متواصل وهلأ قاعدين، فيعني هذا الموضوع بالنسبة إلي يعني بيطمني الشغل بالدوبلاج أنه يكون موجود ومستمر بشكل دائم.
في بداية الحوار أسيمة أشرتي إلى أنه يعني تخليتي عن أشياء كثيرة في بداية مسيرتك الفنية بسبب ابنتك التي كانت طفلة وكنت تريدين لها أن تعيش بشكل طبيعي. اليوم أصبحت ابنتك شابة، لو حبت كونها يعني تنتمي لأسرة فنية من طرف الأم والأب، لو حبت أنه تخوض في العمل الفني، هل سترحبين بهذا الأمر؟
سامة حاليا عم تدرس طب بشري، وإذا كان عندها رغبة أنه تشتغل شيء بهاي المهنة، بمهنة التمثيل، يعني أنا ما عندي مانع، بس أنه ما يعطل عن دراستها طبعا، ورح يكون أكيد يعني تحت إشرافي أو تحت إشراف أبوها. يعني بتمنى إذا بدها تعمل هذا الشيء يكون مثلا بعد ما تخلص دراسة، يعني تضمن أنه هي عندها مهنة ومستقرة، وإذا بدها تمارس العمل الفني فيكون هو هواية، وهيك بيكون مخاضع أبدا لحاجة مادية، يعني هي بتكون المهنة تبعتها عملت لها اكتفاء، والموضوع الفني يعني له علاقة بالمتعة باختيار شيء هي حابة تشتغله. أنا بالنسبة إلي، بالنسبة لمستقبل سامة، ما بحب أبدا يكون إلي رأي أنه إيه أو لا، يعني أنا بنصحها بدعمها بشجعها بوقف جنبها بأي شيء هي حابة تعمله.
بشكر حضورك اللطيف اللي بيشبهك كتير أسيمة، وبتمنى لك حياة سعيدة ومستقبل ناجح، وأن تتحفينا دائما بصوتك العذب سواء كممثلة يعني حاضرة في الأعمال الدرامية أو كمدبلجة في الأعمال. ماني حابة يعني أختم اللقاء قبل ما أعرف منك ما هو جديدك في الساحة الفنية، سواء في الدراما التلفزيونية أو السينما أو في الدوبلاج.
وأنا بشكرك كتير لما، وبشكر تقديمك، وبشكرك على الأسئلة اللي سألتيني إياها، استمتعت كتير بالوقت اللي قضيناه مع بعض، وبشكر كل المستمعين اللي رافقونا بهذا المشوار. بالنسبة للجديد بالدوبلاج، دائما في شيء جديد، دائما في أعمال، سواء الأعمال الدرامية أو الوثائقية أو أعمال الطبخ أو الكرتون، يعني نحن شغل الدوبلاج مستمر على مدار السنة الحمد لله. بالنسبة للدراما هلا جديد حاليا.
انتظرونا في الحلقة القادمة من الرواق. كانت معكم لما طيارة في الإعداد والتقديم، ووافي بوميدا في الإخراج. إلى اللقاء. للاشتراك ومشاركة الحلقة يمكنكم زيارة مدونتنا cinemasomer.blogspot.com.